بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الأخير عند المسألة الرابعة، وهي في الكلام على مسائل الخيار في البيع. ومما مر معنا خيار المجلس، وتقدم معنا في الدرس الماضي معنا خيار المجلس، أي الخيار الذي يثبت للمتبايعين ما داما في مجلس البيع. وكما مر معنا وذكر في الدرس الماضي أن ذلك المجلس يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص باختلاف الأمكنة، لأنه كما ذكرنا قد يكون مجلس البيع في محل من محلات البيع المعدل البيع، وقد يكون البيع والشراء في أثناء طريق، رجل يرى مع رجل آخر شيئا فيقول له تبيعني هذا الشيء، فيقول نعم، فيحصل البيع وهم يسيران، وقد يكون وهم يركبان، وقد إلى غير ذلك. فالخيار أو مجلس الخيار يختلف باختلاف الأحوال، أحوال ذلك البيع. ومضى معنا في الدرس الماضي أن العبرة في ذلك راجع إلى العرف، لأن صور مجلس الخيار مختلفة، صور مجلس الخيار مختلفة. قد جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو راوي حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أنه كان إذا اشترى سلعة وخشي أن يرجع صاحبها خرج فارق صاحبه ثم رجع. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتم البيع، من أجل أن يتم البيع. يعني مثلا يأتي إلى صاحب الدكان بكم هذا الثوب، يقول له بألف ريال، يدفع الألف ريال يأخذ الثوب ويمشي، يخرج خارج المحل. إذا خرج خارج المحل قد تم إيش؟ التفرق. ثم يرجع مرة أخرى يقول له بكم هذا الثوب الآخر. الآن هل هناك خيار في الثوب الأول؟ ليس هناك خيار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا أمر. وجاء في سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن أن رجلين كانا في غزو فغنما، فباع أحدهما للآخر فرسا بعبد، وبقي ليلتهما أو يومهما ذاك في مكانهما لم يتفرقا. فلما أصبح وقام الذي اشترى الفرس يسرج الفرس، ندم صاحب الفرس فقال له رد علي فرسي وخذ عبدك، أو خذ هذا العبد. فقال له لا، قد تم البيع بيني وبينك. فقال لو نتحاكم إلى أبي برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيا فقال لهم أبو برزة الأسلمي هل ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال وما أراكما قد تفرقتما. واضح يا جماعة؟ باعا وبقيا في نفس المكان، ناما معا، جلسا في نفس المكان. لما أصبح هذا قال أريد ماذا؟ فرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذان لم يتفرقا. فأبو برزة الأسلمي حكم بينهما بهذا الحكم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. واضح هذا يا جماعة؟ كما ذكرنا يعني هذه صورة، أو يكون يسيران في مكان لا يفترقان، في سفر في سيارة، هذا بجانب صاحبه، هذا اشترى منه مثلا جوال، فالسيارة في باص ساعة وساعتان وثلاث ساعات، بعد ثلاث ساعات قال له هات الجوال، تراجعت عن البيع، هل له أم لا؟ ما دام لم يتفرقا له أن يتراجع، له أن يتراجع. طيب، قال ثانيا خيار الشرط، قال وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحدودة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. طيب، هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو ما يسميه الفقهاء رحمهم الله تعالى بخيار الشرط. ومعنى خيار الشرط كما ذكر أن يأتي، يعني يذهب مشتري إلى بائع مثلا إلى معرض سيارات، بكم هذه السيارة، يتبايعان حتى يتفقان على السعر، يقول خذ المال والآخر يأخذ السيارة، فيقول أحدهما أو كلاهما أشترط عليك مدة، أشترط عليك مدة، أو كلاهما يقول للآخر، كل واحد منهما يقول للآخر أشترط مدة، إن بدا لي أن أتراجع فلذلك، وإن بدا لي أن أمضي أمضي. فإما أن يكون الشرط من كلا الطرفين، وإما أن يكون من طرف واحد، كل ذلك يصح، كل ذلك يصح من الطرفين. كما سمعتم البائع يقول اعطني، أو يقول بيني وبينك خيار، أو المشتري يقول البائع بيني وبينك خيار لمدة مثلا ثلاثة أيام، فخلال هذه المدة ثلاثة الأيام إن بدا لأحدهما تراجع فله أن يتراجع. لماذا؟ لأن الخيار كما مر معنا عقد البيع الذي هو بيع وفيه خيار، سواء خيار مجلس أو خيار شرط، العقد فيه لا يكون لازما، وإنما يكون ماذا؟ يكون جائزا. العقد فيه يكون ماذا؟ جائزا، ليس بملزم لأحد الطرفين. فمثلا أخذ السيارة وبينهم مدة مثلا ثلاثة أيام، أخذ السيارة مشى فيها ما عجبته السيارة، أو رأى سيارة أخرى أحسن منها بسعر مناسب، خلال مدة الخيار له أن يرجع إلى صاحب المعرض ويقول له يا أخي بدا لي أن أتراجع عن البيع، هل له ذلك أم لا؟ أجاب له ذلك ما دام أنه في مدة ماذا؟ في مدة الخيار. لكن إن انتهت المدة، انتهت المدة، المدة ثلاثة أيام، جاء في اليوم الرابع إلى صاحب المعرض قال له يا أخي بدا لي أن أرجع السيارة، أو في اليوم الخامس، هل له أن يرجعها؟ لا. لماذا؟ لأن العقد يصير في هذه الحالة إيش؟ واجبا ملزما. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ طيب، في هذه الفقرة أو في هذه المسألة مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. أولا قولهم وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما خيار الشرط، إما أن يكون كما سمعتم من كلا المتعاقدين، وإما أن يكون من أحد المتعاقدين، إما البائع وإما المشتري. فإن كان لأحدهما فالخيار يكون من جانب واحد، فإن كان لأحدهما فإن الخيار يكون من جانب واحد، أما الجانب الآخر فليس له ماذا؟ فليس له الرجوع، فيكون ملزما لطرف وليس ملزما لماذا؟ لطرف آخر. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني مثلا أنا مشتري ذهبت إلى صاحب محل بكم هذه السيارة، قال لي بكذا وكذا، اتفقنا على السعر، قلت له يا أخي أشترط شرطا، ما هو هذا الشرط؟ اعطني مدة ثلاثة أيام مثلا، إن أعجبتني السيارة أخذتها، وإن ما أعجبتني فسأرددها عليه. فقال لك ذلك الشرط، ها هنا من جهة واحدة ومن جهتين، من جهة واحدة واضح، من جهة المشتري، فإن بدا لي أن أرجع السيارة خلال هذه المدة الأمر بالخيار، لكن هل لصاحب السيارة أن يرجع السيارة يقول بدا لي أن لا أبيعها بعد أن نتفرق أنا وهو؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه خيار شرط من جهة واحدة، خيار شرط من ماذا؟ من جهة واحدة. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ واضح هذا يا أخوة؟ طيب طيب، قوله لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحدودة بينهما، المدة المحدودة كذلك، هل لخيار الشرط مدة محدودة أم لا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من حده بمدة معلومة، بل منهم من قال ليس هناك خيار شرط أصلا، والصحيح أن هناك خيار شرط. الثاني، هل له يعني إيش الدليل على أنه هناك خيار شرط؟ أدلة كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الذي كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم لا خلابة ويكون لك الخيار ثلاثة أيام، قل لهم لا خلابة ويكون لك الخيار ثلاثة أيام، فإن بدأ لك أن تمضي أمضيت، وإن بدأ لك أن ترجع فلترجع. وجاءت في هذا الباب كذلك أحاديث أخرى بهذا المعنى. الشاهد من هذا مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، هل لخيار الشرط مدة معلومة أو محددة أو معينة، بمعنى هل يحد بيوم واحد، بثلاثة أيام، بأكثر، بخمسة أيام، أم أنها مطلق مختلف؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى منهم من حده بثلاثة أيام، ومنهم من أطلق الحكم وقال بأن ذلك يختلف باختلاف السلع وباختلاف الأحوال، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح لعدم الدليل أولا على التحديد، ثانيا أن السلع تختلف، السلع تختلف في اختبارها وفي النظر فيها، بعضها قد تحتاج ماذا كما يقال إلى وقت يسير، وبعضها لا يستطيع الإنسان أن يميزها أنها صالحة أنها جيدة أو غير جيدة إلا بعد ماذا، إلا بعد مدة. لذا كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء إلى أنه لا مدة محدودة لذلك، وإنما يرجع في كل شيء إلى ماذا، إلى حال السلعة، حال سلعة قد تكون يسيرة ما تحتاج إلى أن يقال بعد ثلاثة أشهر أو بعد شهر، وشيء آخر قد يكون ما يحتاج إلى مفاقدة، يقول له خلال شهر أنظر في البيت، مثلا بيت ما يدري كيف حاله، يتفاقد البيت أو سيارة، أعطيني مثلا ثلاثة أيام، خمسة أيام، أسبوع أنظر فيها وما شابه ذلك. فإن اتفقا على الشرط فالشرط قائم بينهم، والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم. هذا أو هذه مسألة. مسألة أخرى في قول فإذا انتهت المدة المحدودة بينهما من بداية العقد، متى تبدأ المدة المحدودة؟ متى تبدأ المدة المحدودة؟ يعني مثلا اتفق على أن يكون الشرط بينهما مثلا يوما وليلة، إنسان أخذ مثلا سيارة من صاحب معرض قال له اعطيني أو أشترط عليك يوما وليلة أتفاقد هذه السيارة وأنظر فيها، إن بدأ لي أن أخذها أخذتها، وإن بدأ لي أن أرجعها فسأرجعها، فقال له لك ذلك. من متى يبدأ الوقت؟ واضح جماعة؟ من متى يبدأ الوقت؟ مثلا حصل العقد مثلا في الساعة العاشرة صباحا، بقي الرجل هو وصاحبه يتكلمان ويتحدثان، ما فارق صاحبه إلا مثلا الساعة الواحدة ظهرا، من متى يبدأ الوقت؟ هل من ابتداء العقد أو من التفرق؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والراجح منهما أنه يكون بمجرد العقد، لأن الخيار إنما ثبت بمجرد ماذا؟ بمجرد العقد، فبمجرد العقد يثبت أو يبدأ وقت الخيار. قالوا ولم يفسخ صار لازما، كما تقدم أن المدة إذا انقضت، مدة الخيار إذا انقضت فلا يحتاج أحدهما أن يرجع إلى الآخر فيقول تم البيع، واضح جماعة؟ لأنه بمجرد أن تنتهي المدة معناها أن البيع قد صار ماذا؟ لازما لكلا الطرفين، أن البيع قد صار لازما لكلا الطرفين. طيب، قالوا مثاله أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر كما تقدم، لا يشترط أن يقول له يرجع إليه ويقول له قد تم البيع، مجرد أن ينتهي الوقت وقت الشرط فإن البيع يكون نافذا ملزما لكلا الطرفين. ثالثا خيار العيب. قال وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة. وهو الذي يثبت للمشتري إذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع أو لم يعلم البائع به وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت به الخيار وإلا فلا. قال ويثبت هذا الخيار للمشتري فإن شاء أمضى البيع وأخذ عوض العيب، وهو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. طيب، كما ترون تحت هذه الصورة مسائل. أولا قوله خيار العيب، ضابطه هو ما ذكر هاهنا، أن توجد في السلعة أن يوجد في السلعة عيب، سواء علم البائع بذلك العيب أو لم يعلم بذلك العيب. يعني مثال ذلك، رجل باع سيارة، هو يعلم أن في سيارته عيبا ولكنه لم يخبر المشتري، أخذها المشتري على أنها سليمة، مشى فيها سار فيها أيام فبدا له أن فيها عيبا، عرضها على أهل الخبرة، قالوا هذا مثلا هذه السيارة فيها صدمة أو تقلبت، هذه السيارة قد تقلبت، فالآن هذا عيب أو ليس بعيب؟ هذا عيب، فللمشتري أن يرجع بالسيارة إلى البائع، أن يرجع بالسيارة إلى البائع، لأن هذا يسمى ماذا؟ خيار عيب. ثم هو بالخيار، الآن المشتري هو بالخيار بين أمرين، بين أن يرجع السيارة ويسترد ماله، أن يرجع السيارة ويسترد ماله، وبين أن تقوم السيارة وهي سليمة وتقوم السيارة وهي معيبة. مثلا قيمتها سليمة 1,000,000، لما علم بها العيب تسوى مثلا 700,000، كم الفارق ها هنا؟ 300,000. قالوا هذا الفارق يسمى أرش. الآن المشتري بالخيار، إما أن يبقي السيارة ويأخذ الفارق 300,000 لأن قيمتها إنما هي 700,000، وإما أن يرد السيارة ويأخذ جميع ماله، ويأخذ جميع، قلنا هذا سواء علم أم لم يعلم، قلنا سواء علم أم لم يعلم، إذا لم يعلم البائع أو علم الأمر سواء في هذا الأمر، لأن البائع يرجع إلى من باع له، إذا لم يعلم يرجع إلى من باع، إلى من باع له. فالحاصل أن هذا يسمى، أن هذا يسمى ماذا؟ يسمى خيار العيب. فالمشتري كما سمعتم هو بالخيار بين هذا وذا، والخيار ها هنا يكون لمن؟ المشتري، لا يكون للبائع، لا يكون للبائع. طيب، رابعا خيار التدليس، رابعا خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال مثاله أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة، فيها عيوب كثيرة في داخلها، فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها، ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع واسترجاع الثمن، كما ذكر رحمه الله تعالى. ها هنا يكون البائع غشاش، يكون البائع غشاش، يعلم بأن أن السلعة فيها ما فيها، لكن إيش يعمل؟ يزينها ويحاول يبعد العيوب التي قد تظهر، يلمعها ويجملها ويبين الرجل أنها سليمة 100%، بل بعضهم ربما يحلف والعياذ بالله، وبعضهم يقول مضمون اذهب بها عند أي أحد، وهو يعلم أنها ماذا؟ فيها 1,000 عيب كما يقال، لكن يقول مضمون اذهب إلى أي أحد وما فيها أي شيء، فهذا غشاش ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فإن حصل البيع، إن حصل البيع المشتري كذلك له الخيار، المشتري كذلك له الخيار الذي هو خيار التدليس، يرجع السيارة، له أن يرجع السيارة بهذا العيب، أن يرجع السيارة بهذا العيب الذي دلسه عليه البائع. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالخيار، وتحتها مسائل، ولكن كما سمعتم نكتفي كما يقال بهذه المسائل بالمسائل الإجمالية. طيب، المسألة الخامسة شروط البيع. يشترط لصحة البيع الشروط الآتية، يعني البيع له شروط حتى يكون صحيحا، البيع كغيره من العقود لابد أن تتوفر فيه شروط حتى يكون ذلك البيع صحيحا. فمن هذه الشروط، أو أولا التراضي بين البائع والمشتري. والعلماء رحمهم الله تعالى يعني جملة ذكروا في البيوع سبعة شروط، ومنهم من نقل عليها الإجماع، ومنهم من أضاف إليها شرطا ثامنا، ولكن حقيقة بأنه داخل في الشروط المذكورة السبعة. طيب، المسألة الخامسة شروط البيع. قالوا يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: أولا التراضي بين البائع والمشتري. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الشاهد من الآية أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي أن التجارة مباحة، التجارة مباحة، ولا بد أن تكون عن تراض من كلا الطرفين، عن تراض من كلا الطرفين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. والحديث رواه ابن ماجه وغيره وإسناده حسن. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، أي لا بد من التراضي من كلا الطرفين. قالوا: فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح. طيب، هذه كذلك أو هذا الشرط تحته مسائل كثيرة، أشيرها هنا إلى مسألة وهي الإكراه. من باع مكرها هل يصح بيعه أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الإكراه على قسمين: إكراه بباطل وإكراه بحق. فأما الإكراه بباطل فإنه لا يجوز، لا يجوز إجماعا لقول الله جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فلا يجوز إنسان أن يكره إنسان، إما أن تبيع وإما أن أضربك وإما أن أفعل بك كذا وكذا. وإن حصل البيع فإنه بيع فاسد باطل غير نافذ. لماذا؟ لفقد شرط، لفقد شرط من شروط البيع، وهو ماذا؟ وهو التراضي، وهو التراضي. لكن العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا الإكراه بحق، الإكراه بحق، وهو يعني صورته كما ذكر أن يكون على إنسان ديون، غارم عليه ديون وحقوق للآخرين: يا فلان اعطي الناس حقهم، يقول: لا، ما سأعطيهم. فللحاكم أن يأمره بذلك، يحبسه ويقول له: بع مثلا عنده سيارة، يقول له: بع هذه السيارة واقضي الناس ديونهم، إذا قال: لن أبيعها. فللحاكم أن يكرهه إكراها، أن يكرهه إكراها، يقول له: سأسجنك ولن أفتح لك حتى ماذا؟ حتى تبيع هذه السيارة. فها هنا إكراه يكون ماذا؟ إكراه بحق، إكراه بحق، فيكون البيع نافذا. لماذا؟ لأن مصلحة بيع هذه السيارة من ذلك المعتدي أعلى من إرضائه، أعلى من إرضائه، والشريعة جاءت بتحصيل أعلى المصلحتين، وكذلك بدرء أعلى المفسدتين. فهذه جملة من المسائل التي تذكر هاهنا، ولها مزيد بإذن الله جل وعلا نذكرها في الدرس اللاحق بإذن الله جل وعلا. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.